الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. احنا وقفنا على ايه؟ باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما سبق.
باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رجل: يا رسول الله، لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ. فقال: أيها الناس، إنكم منكرون، فمن صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سليمان بن بلال المديني عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة فقال: اعرف وقاءها، أو قال وعاءها وعفاطها، ثم عرفها سنة ثم استمتع بها، فإن جاء ضبها فأديها إليه. قال: فضالة الإبل، فغضب حتى احمرت وجنتاه، أو قال احمر وجهه. فقال: وما لك ولها، معها دقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وترعى الشجر، فذرها حتى يلقاها ضبها. قال: فضالة الغنم، قال: لك أو لأخيك أو للذئب. حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي هريرة عن أبي موسى قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها، فلما أكثر عليه غضب ثم قال للناس: سلوني عما شئتم. قال رجل: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. فقام آخر فقال: من أبي يا رسول الله؟ فقال: أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما في وجهه قال: يا رسول الله، إنا نتوب إلى الله عز وجل.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين يغضب كان غضبه نوعا من الحزم مع من يغضب عليه، لم يكن يغضب انفعالا أو تأثرا كتأثر الإنسان المتسرع الذي يرى بواعث تجعله يغضب فيسارع إلى الغضب ممن يغضب لنفسه أو يغضب لأنه يريد قهر غيره ويريد موقفا فاته هذا الموقف فأثر في نفسه فغضب. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبه من هذا النوع الذي تعارف عليه الناس وكان ديدنهم أو من عاداتهم، إنما كان عليه الصلاة والسلام لا يغضب لنفسه أبدا، إذا غضب إنما يغضب لله. وهذا هو فاصل، حد فاصل بين نوع الغضب الذي يغضبه وبين غضب الناس جميعا. يعني مثلا لو وجه إليه إلى شخصه أحد عبارة فيها شيء من الخدش أو شيء مما لا ينبغي أن يوجه إليه، كان عليه الصلاة والسلام يغض عنه ولا يعبأ به ولا يبالي بما حدث. حدث هذا في مواقف كثيرة. عندك في غزوة أحد عندما وقف أبو سفيان بن حرب على الحفرة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتترس بها في الخندق الذي يتترس به، وكان معه أبو بكر ومعه عمر، فوقف أبو سفيان على فرسه وقال: أفيكم محمد؟ من معركة أحد امتحن فيها المسلمون حينما عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحاط بهم خيالة المشركين وهزموا المسلمين في هذه الجولة. فوقف أبو سفيان متشفيا وقال: أفيكم محمد؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تجيبوه. أفيكم ابن أبي قحافة؟ فقال الرسول عليه السلام قال: لا تجيبوه. مثال عن أشخاص: أفيكم عمر؟ أفيكم ابن الخطاب؟ فالرسول قال: لا تجيبوه. فصاح وقال: إذا كان هؤلاء قد هلكوا فعلام تقاتلون؟ أعلوا هبل. هنا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل لا تجيبوه، بل قال أجيبوه، فغضب لله، لأن الكافر أعلن شعار الكفر أعلوا هبل، كما يقول المسلم الله أكبر. فأعلوا هبل يعني هبل اللي هو اللي بيسموه الخواجات أبولو، يعني محرفة من أبولو هبل. لما راح واحد منهم وهو الذي ابتدع الوثنية في هؤلاء، فلجأ النصارى في بلاد الروم والكفار في بلاد الروم يعبدون شيئا اسمه أبولو، فجابوا انبسط منه، جابوا لقاه حلو كده، جابوا نحتوا جاي يفرجوا على الناس في بيوتهم يعبدوه. فقال: أعلوا هبل. فالرسول قال: أجيبوه. فقالوا: الله أعلى وأجل. فهنا الغضب ظهر، غضب الرسول ظهر لأنه غضب لله. فالثاني قال: لنا عزة ولا عزة لكم، يعني أنتوا مفلسين كحيانين، ما عندكمش عزة، ما عندكمش صنم تعبدوه، لكن احنا عندنا صنم اسمه عزة. فالرسول قال: أجيبوه. فقالوا: الله مولانا ولا مولى لكم. نعم، والذين كفروا لا مولى لهم. فقال: يوم بيوم بدر، والموعد العام المقبل. اهو يوم بيوم بدر، يعني خلاص احنا بقينا ايه كيت، احنا خدنا ثرنا وقتلنا منكم مقتلة بدل الذين قتلوا منا، فنحن سواء. فالرسول قال: اجيبوه. فقال عمر: لسنا سواء يا عدو الله، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. فيعني رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المواقف ندرك انه ما كان يغضب لنفسه قط، انما كان يغضب اذا انتهكت حرمة الله. فلما هنا في الحديث، اولا الغضب في الموعظة والتعليم اذا رأى ما يكره، هذا نوع من الحزم، نوع من الحزم من الرسول عليه الصلاة والسلام، اذا كان يظهر عليه غضب حتى لا يتسيب الناس ولا يكون هملا. حدثنا محمد بن كثير، محمد بن كثير له اخ اكبر منه بخمس سنين اسمه سليمان بن كثير، وكلاهما شيخ للبخاري، فاحيانا البخاري يروي عن سليمان واحيانا يروي عن محمد، ومحمد هذا يروي عن اخيه سليمان لانه اكبر منه واسن منه. محمد بن كثير قال: اخبرنا سفيان وهو سفيان الثوري، هنا ليس سفيان بن عيينة وإنما هو سفيان الثوري لأنه هو تلميذ إسماعيل بن أبي خالد. هذا الإسناد يعتبر إسنادا من أصح الأسانيد، إسناد أصح الأسانيد عن كثير من الصحابة، عن 120 صحابة. هذا الإسناد يعد من أعلى الأسانيد، لا إسناد إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم، عن أبي مسعود البدري، عن عبد الله بن مسعود، عن أبي بكر الصديق، عن عمر بن الخطاب. يعني قيس بن أبي حازم يقال له رؤيا لأنه ولد قبل الهجرة بنحو 20 عاما، ده قيس بن أبي حازم. فإسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم يعد هذا إسنادا عاليا. إسماعيل بن أبي خالد كان رجلا أميا،
إسماعيل بن أبي خالد كان رجل أمي، ومع ذلك هو في سلسلة ذهبية، ومن أصح الصحيح ما يروى عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أي واحد من الصحابة، لأن قيس بن أبي حازم رأى 120 صحابة روى عنه قيس بن أبي حازم. ولو أنه في رؤيته للرسول عليه السلام ما سمعه وآمن به لكان صحابيا، لأنه ولد قبل الهجرة 20 سنة قيس بن أبي حازم. والأسانيد العالية واحد يرى 120 صحابي، وهو التابعي الوحيد الذي جمع بين الرواية، جمع الرواية عن العشرة المبشرين بالجنة، يعني هو الوحيد في التابعين الذي روى عن العشرة المبشرين بالجنة. كل العشرة المبشرين بالجنة روى عنهم قيس بن أبي حازم. واخد بالك؟ قيس بن أبي حازم يروي هذا الحديث عن أبي مسعود الأنصاري. أبو مسعود الأنصاري يقال له أبو مسعود البدري. بعض المحدثين يقول أبو مسعود البدري لقب بالبدري هكذا لقبا فقط، والبخاري يقول إنما حضر غزوة بدر. أبو مسعود البدري حضر غزوة بدر، فهو البخاري شهد له بهذا، والبخاري شهادته أرجح من غيره. فأبو مسعود الأنصاري يقال له أبو مسعود البدري. قال رجل يا رسول الله لا أكاد أدرك الصلاة، لا أكاد أدرك الصلاة، أكاد من أفعال المقاربة. فإذا كان نفى إدراك الصلاة، كيف يشكو من طولها وهو ينفي إدراكه لها؟ هذا إشكال. هذا جاء يشكو من طول الصلاة، يشكو أن فلانا وهو معاذ ابن جبل صلى بهم وأطال، فهو يشكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يصلي مع الرسول ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم وتكون له نافلة ولهم فريضة. فقال لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول فلان، مما يطول بنا فلان. طيب كيف لا يكاد يدركها مع أنه يشكو من طولها؟ والأمر في طولها أنه يهيئ له إدراكها. لا، هو يريد أن يقول إن من كثرة ما يطول بنا يفوت علي الدخول في الصلاة وإدراكها معه، فأنا أمتنع الدخول معه في الصلاة. واخد بالك؟ فمعنى لا أكاد أدركها يعني لا أكاد أجاريه في طويل الصلاة، فأنا لا أدخل معه في الصلاة. واخد بالك؟ فمعنى إيه؟ معنى أبي معنى لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول منها فلان، يعني أكاد أمتنع عن الدخول في الصلاة فلا أدرك الجماعة مما يطول بها من طول إيه؟ صلاة فلان معاذ بن جبل، مما يطول منها فلان. فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومين، يعني ما رأيته يغضب كما يغضب. طيب الرسول عليه الصلاة والسلام هنا غضبه من أجل شيء محرم أو من أجل شيء مكروه؟ ها، تطويل في الصلاة حرام ولا مكروه؟ مكروه، مكروه. ما كان شيء في الصلاة حراما إلا أن يكون شيئا أجنبيا عن الصلاة، أما يكون شيء أجنبي عن الصلاة، لكن هو في الصلاة يعني طول، قرأ بسورة من الطول، والرسول عليه السلام كان أحيانا يطول، أحيانا كان يصلي بسورة يوسف كلها في ركعة واحدة، فكان يطول. فالتطويل عند من يكون عندهم الناس الكبار، وإلا اللي خلاه يصلي في الحي بتاعه إيه؟ مكان ينتقل إلى مسجد الرسول يصلي مع الرسول، أنت رايح تصلي عندهم في حيهم، ما الذي خلفهم عن الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لابد أن تكون هناك أعذار من الحاجات، من الأمراض، من كبر السن، هذا هو السبب، وإلا ما الذي يجعلك تذهب إليهم وتعقد بهم الجماعة وهم الأقوياء منهم وشبابهم والأصحاء يأتون للنبي ويصلون مثلك أنت وهم قومك، أنت بتنتقل ليه وتصلي مع الرسول؟ لنشاطك وعافيتك وقوتك. فالذين يبقون مكانهم وتأتي للصلي بهم، لابد أن الذي أقعدهم عن الذهاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة معه عذر من الأعذار، فلابد أن تقدر هذه الأعذار. وتعين أن هؤلاء الذين تخلفوا وصلوا بصلاة معاذ حين أتاهم كانوا مجموعة من هؤلاء، وفيهم رجل يعني بيسقي معه إبل بيروح يملأ من الساقية المية ويجي يروي الأرض بتاعه، وبعدين يجي لما يجي معاذ يروح يصلي معاه بيعطل الإبل دي ويوقفها فترة طويلة، وقد تشرد وقد تضل وقد تذهب بما حملت من الماء، ويبقى في الحالة دي ضاع ماله. هذه واحدة. الثانية أنه رجل مسن، رجل كبير في السن، شيخ، فهو لا يستطيع أن يجاري معاذا الشاب، شاب صغير لا يكاد يجاريه في صلاته وفي قوة تحمله. لهذا لما جاء الرسول عليه السلام وسمع هذه الشكوى غضب، وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: صل بأضعفهم، أو صل بصلاة أضعفهم، يعني شوف أضعفهم إيه يتحمل من الوقوف من القيام، وإيه يتحمل من الركوع، وإيه يتحمل من السجود، يعني المقدار الذي يتحمله هذا الضعيف من الركوع والمقدار الذي يتحمله من القيام هذا الضعيف، صلي بهؤلاء جميعا صلاة هذا الضعيف، صلي بصلاة أضعفهم، شوف أضعفهم بيصلي إزاي، يصلي بصلاة هذا الضعيف. وانظر إلى الرحمة، هذه رحمة. فالرسول عليه الصلاة والسلام حدد له القدر أو النصاب الذي يجعله موازيا أو معيارا لصلاته، قال صلي بصلاة أضعفهم، وقال له في حديث آخر: أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، عين غضب، أفتان أنت يعني تفتر الناس، ومعنى أن تفتن الناس يعني تصرفهم عن الصلاة معك، أو تفتنهم بانشغالهم في الصلاة فلا تكون صلاة صحيحة، بالتشويش عليهم في طولها، لأنها إذا طالت شوش ذلك عليهم، وتذكروا مصالحهم وتذكروا أوجاعهم وأسقامهم، وقد يتوهم المرء أنه غير قادر على القيام. فجاني واحد مرة وقال لي: أنت بتطول بينا في الصلاة، بتطول بينا خالص. قلت له: يا سلام، سنك كم سنة يا ابني؟ قال لي: أنا سني 38. قلت له: يا 38، طيب شوف اللي بيصلي بيك سنه كم سنة؟ أنا بصلي وسني 70 سنة، أنا بصلي بيك سني 70 سنة. لو كان أنت مثلا 80-90 وتشكو كانت تسمع شكواك، لكن سنك 38 سنة وتشكو من أن امرأة سنه 70 سنة يصلي بك وأطال بك الصلاة، أنت يبقى معناها خرع جدا، خرع خالص. يعني ايه؟ يعني انت متصور انك خلاص ضعيف. يا ابني انزع عنك هذا الوهم، ده انت شاب عمرك 38 سنة، ده انت قوي جدا، انت عايز طبيب نفسي يقنعك بانك قوي، عاوز واحد يقنعك بانك قوي، اما انت فدخل عليك الشيطان من قبل الاستضعاف وجعلك ايه مستضعف. لكن لا، قبل ما تيجي تسألني وتقولي طولت بينا، شوفني عمري كم سنة واقف قدامك، وفي اي وجاع واسقام وامراض واشياء كثيرة، اشياء كثيرة عندي، زبحة وعندي سكر وعندي الضغط وعندي الناصور وعندي يعني جميع الامراض، حتى اكتشفوا اخيرا ان عندي الورم الوحش يعني حتى هذا ايضا عندي يعني، شوف. ومع ذلك تشكو من تطويلي للصلاة، اتق الله يا شيخ. فلما احيانا الانسان يشعر وهو شاب، يشعر بانه يعني ما هوش قادر يجاري الامام اللي بيصلي، ولا ينظر الى حاله، الى حال هذا الامام، والفرق بينه وبينه في الصحة وفي العافية وفي التحمل وهكذا. يقول لي: لا، ما انتوا مشايخ حاجة تانية، انتوا يعني احنا ربنا سبحانه وتعالى حال بيننا وبين التعب الذي يلحقك، ليه ما تكونش انت يعني صامت كده وقوي وبتاع. يعني عايز اقول ان احيانا بيكون الشكوى وهمية، واحيانا بيكون الشاكي عابس، واحيانا بيكون ما هوش مدرك يعني الفرق بين الرجل العجوز الضعيف وبين يسمع ايه خفف الصلاة خفف الصلاة، فيتعلق بدي والسلطن عليه. وعاوز الامام ينجر نجر الغراب عشان يريحه عشان يطلع من الصلاة. لا لا، المسألة مش بالشكل ده، مش بالصورة دي. المسألة انه اذا كان واحد فعلا كبير في السن وشيخ كبير ما يقدرش يجاري الامام يصلي جالس، يصلي هو قاعد، واخد بالك؟ ده ممكن، لكن الامام يصلي بصلاة اضعفهم في هذا الجالس. بالنسبة لهذا الجالس يطيق كم من الزمن في القراءة ويطيق كم من الزمن في الركوع وفي السجود؟ ادي اضعفهم، اضعفهم يصلي جالس، هو ده اضعفهم. لما رسول يقول صلي صلاة اضعفهم يعني في هذه الصورة. لكن مثلا في صورة كام؟ صورة الوقوف، شاب صغير بيشكي بيقول انا مش قادر اصلي ورا الشيخ اللي بيقرأ قل هو الله احد، طويلة قل هو الله، لا اكاد ادرك الصلاة مما يطول بنا فلان، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ. فقال أيها الناس، احنا قلنا أيها الناس يعني دي تيجي يأتي بعدها معرفة، أيها الذي يأتي بعدها أيها الناس، أيها المسلمون، أيها المؤمنون، الذي يأتي بعدها يكون معرف بأل أيها الناس إنكم منفرون، إنكم منفرون، فمن صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. فيهم المريض، فيهم الضعيف بنية خلقة، وفيهم صاحب الحاجة، الرجل اللي عنده اللي بيشكو ده صاحب حاجة، وهو كبير في السن أيضا. الحديث الذي بعده يسمى إيه عند المحدثين مشايخ بالوقت؟ الحديث الأول اللي هو جاء في صدر الباب اسمه إيه؟ اسمه أصل، كويس؟ طيب الحديث الذي يأتي بعده اسمه إيه؟ اسمه شاهد. الحديث الذي يأتي بعده اسمه شاهد، حديث معضد. الحديث الشاهد اللي جاء بعده، حدثنا عبد الله بن محمد. عارفين عبد الله بن محمد مين؟ عبد الله بن محمد مين؟ شيخ البخاري، عبد الله بن محمد المسندي الجعفي، جده اللي أسلم على إيديه جد البخاري. جده أسلم على يديه جد البخاري، عبد الله بن محمد هذا بخاري أيضا وجعفي، وأسلم على يديه جد البخاري المغيرة، أسلم على يد جد عبد الله بن محمد، ولقب عبد الله بن محمد عند المحدثين بالمسندي لأنه لا يروي حديثا مرسلا أبدا، يعني لا يأتي على لسانه حديث مرسل ولا يقوله ولا يرويه ولا يتحمل عنه أحد ولا يؤدي هذا الحديث المرسل، فدعي بالمسندي عبد الله محمد المسندي. حدثنا ابو عامر، اتذكرون ابو عامر العقدي؟ حدثنا ابو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال المديني. المديني بعض المحدثين يقول المديني نسبة الى مدينة المنصور، واما المدينة المنورة فالنسبة اليها مدني. والبخاري روي عنه أنه قال من كان من المدينة أصلا ومكث فيها ولم يغادرها فهو مديني، واخد بالك؟ ومن غادرها يقال له المدني. وبعضهم يقول النسبة إلى المدينة المنورة مدني، والنسبة إلى مدينة المنصور مديني كعلي المديني. حدثنا سليمان بن بلال المديني عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن، وربيعة ابن أبي عبد الرحمن هذا شيخ لمالك رضي الله عنه، شيخ الإمام مالك، ويقال له ربيعة الرأي. ربيعة الرأي يعني ربيعة الذي كان يأخذ بالاجتهاد في الأمور ويأخذ بالقياس وكده، ربيعة الرأي. ويقال للأحناف من أهل العراق من أتباع أبي حنيفة أصحاب الرأي، فيقال له ربيعة الرأي إضافة إلى الرأي. عن ربيعة بن أبي الرحمن عن يزيد بن مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني، لا يوجد في الصحابة أحد اسمه زيد بن خالد الجهني إلا هذا، وكان يحمل راية الجهينة في غزوة الفتح رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة. اللقطة كل شيء غير حي تبقى لقطة، وأما إذا كانت حيوانا فهي ضالة. فالشيء يقول أنا أبحث عن ضالة، لابد ان هذه الضالة اما شاه واما بقرة واما دابة، يعني ده الضالة. واما اذا كانت شيئا من الاشياء يعني حقيبة، خريطة، صرة، زنبيل، قفة، دي اسمها ايه؟ اسمها لقطة. واما واحد معاه محفظته ووقعت منه سرقت منه، دي اسمها ايه؟ لقطة. يبحث عن ايه؟ يبحث عن لقطة ومنشد لقطة. لكن الضالة هي اذا كانت من الحيوانات، من البهائم، من الدواجن، اسمها ايه؟ اسمها ضالة. فاللقطة او اللقطة، اللقطة ده يعني اسم فاعل، اللقطة اسم مفعول، اللقطة يعني الشيء الذي يلتقط. اللقطة يمكن الذي يلتقطها يقال له لقطة، لقطة لأن زي ضحكة يعني كثير التقاط الأشياء، اللقطة صيغة مبالغة. وفيها أربع لغات، فيها اللقطة، فيها اللقطة، وفيها اللاقطة اسم فاعل اللاقطة، فيها أيضا لغة رابعة لا أذكرها، فيها أربع لغات. نعم، لا اللقيطة من الإنسان يعني اللقيط المولود اللقيط، هذا يقال له لقيط، لكن بالنسبة للأشياء لا يقال لها لقيطة. باب اللقيط، فيه اللقيط الذي يوجد حيا يعني المولود حيا الصغير المولود، هذا هو اللقيط. جاء يسأل عن اللقطة فقال اعرف وكاءها، او قال عبك وعاءها وعفاصها. يبقى انت وجدت سرة، وجدت حقيبة، وجدت محفظة، تتأمل فيها تشوفها مربوطة ازاي. احيانا بتكون مربوطة بسوستة، مقفولة بسوستة، احيانا مربوطة بخيط، احيانا لها زراير، احيانا تكون شيء داخل كيس، احيانا يكون كيس جلد، احيانا يكون كيس من النسيج من القماش. فتعرف الاشياء المعالم دي كلها وبعدين تحفظها عندك وتعرف بيها. تقول مثلا في حاجة ضايعة من واحد، وهذه الاشياء الضايعة دي يمكن تكون لونها احمر، يمكن يكون مثلا سرة مربوطة، يمكن ما تعرفش، ما تقعدش ايه تفند اوصاف، لانه اي انسان يجي يقول لك الاوصاف هي اللي انت قلتها ويردها عليك تاني عشان يملك ما ليس من حقه. فانت تدي بس فكرة عنها، قم توقظ في ذهن الذي ضاعت منه تفقد اشيائه، فيأتيك ويقول لك بقية صفاتها وبقية احوالها. هذه ايه؟ علامة. طيب هل هذه وسيلة كاملة تامة لان يتملك الانسان شيئا في حوزة رجل اخر؟ يعني ده كافي؟ مش احيانا يكون واحد لا يملك شيئا ويقف على صفاته، صفات اشياء ملك غيره من حيث لا يقف عليها صاحبها. يعني في واحد لا يملك شيئا ويعرف ان عندك هذا الشيء وهو لا يملكه، لكن يقف على صفاته ويعرف علاماته ويعرف امراته، وانت يمكن ما تعرفش عندك، ولا ولو ضاع منك ما تعرفش اوصافه، واخد بالك؟ يعني تذكره بالعرض العام فقط ولكن ما تعرفش تفاصيله. هذا يحدث موجود، ولكن ايه العمل واعدل الطرق واعدل الصيغ من اجل ان يصل الحق لصاحبه؟ ايه اعدل الصيغ؟ انا لقيت لقطة، واخد بالك؟ لقيت لقطة، اقرب صيغة للعدل واقرب صيغة لان اتخلص مما لا املك، مما لا استحق، ما يستحق ان اسطو عليه او اخذه لاتصرف به، ان ابينه وان اعرف به وان اقول من كان صاحبا له فليأتني ويعطيني امارات. واحد فقط ساعة اضيع، فيجي الثاني لقى الساعة يقول والله في ساعة انا وجدتها، فالذي ضاعت منه يأتيني ويطلبها ويقول امارات، هيقول ماركتها وهيقول لونها وهيقول صفاتها وكذا اذا كانت اوتوماتيك ولا تتملى بالزر ولا كده، كل دي هيقولها قم في الحالة ده هي التاني اطمئن الى انه ده صاحب الساعة وقول له ايه اتفضل ساعتك ايه يعرف بها. التعريف بها قد ايه؟ اذا كانت اشياء تافهة صغيرة قليلة يعني ليست مما يعني يرغب فيه وصاحبه ينهك من اجل طلبه ويتعب عشان يبحث عنه ليل ونهار، ويعني اشياء بسيطة كده يقولها عوضي على الله ويسيبها، قوم الواحد يعرب بها مثلا 3 ايام 4 ايام شهر. الامام احمد يقول التعريف بها شهر ويعرف بها شهر. اذا كانت اشياء مأكولة مطعوم هذا لا يستطيع الانسان ان يحافظ عليه اذا اتى صاحبه، ربما تعفن ربما يعني فسد فيأكله. لما الرسول عليه السلام بيسأله الراجل بيقول له ضالة الغنم، قال هي لك او لاخيك او للذئب. ضالة الغنم يا اما تاخدها انت تاكلها يا اما تتركها يجي واحد تاني اخوك ياخدها، يا اما اخوك الذي ليس بالكهو فياخذها لياكلها، واما اخوك الذي هو صاحبها يعثر عليها فياخذها ويعود بها. يبقى ايه؟ او لا انت ولا اخوك يجي الذئب ياكل، واخد بالك؟ هي لك او لاخيك او للذئب، فانت خدها تلحقها وتاكلها علشان لما يجي صاحبها يطلبها يلاقي حقها في جيبك كده وتقول له اتفضل انا اكلتها، لان ما عنديش مكان علشان اخدانيها فيه، ما عنديش مراح اضعها فيه، ما عنديش مراح احطها فيه، ربما يعني تنجس لي فراشي تنجس لي البيت تعمل لي رائحة كريهة، فانا وجدتها ضالة فحزتها خشية ان يأكلها الذئب فاخدتها وذبحتها وتعشيت بها. اتفضل هي كام ريال خد ادي حقها، واخد بالك؟ يا اما فوت عليا اول الشهر اكون قبط مثلا، يكون قبط. المهم انك انت ما تضيعش على صاحب الضالة حقه وعي عليه، له حق عليه. نعم. يعني كلب ايوه لا هذا لا يقتنى وليس ولا ينطبق عليه اللقطة ولا ضالة ولا شيء من هذا. ضالة بتكلم على ضالة الحيوان لا تفع به، اخد بالك؟ فاذا كان دابة تقول لك اللحم صحيح دابة يركبها، واخد بالك؟ دابة يركبها بعلبها وقائها وقائها، واخد بالك؟ يركبها ان يعني مار مثلا. لكن رسول عليه السلام قال غيرك لما بيقول له فضالة الابل تقدر تقيس عليه الحيوانات الاخرى، قال فضالة الابل، قال قولها ورسول غضب، ما قولها؟ هي ضالة الابل، هي ضالة الغنم، ضالة الابل، قال ما لك ولها؟ ليه تاخذ عليه ملك ملك ضالة الابل دي اخرى هتاكلها؟ هاكل واحد يذبح جمل واكله؟ وملك ليه؟ لانه ده فيه اعتداء، فاعتداء ضالة الابل. قال ما لك ولها؟ حذاؤها وقاؤها، يعني خف خف، والخف ده يجعلها قادرة على تحمل المشي مسافة طويلة، فهي ايه مع نعلها، معها نعال، نعلها بتاع ده النعل، معها نعلها ومعها غذاؤها حتى تنام اللي ربنا كتبه فيها ده بيغذيها بشحن عندما تفقد الطعام تجتر بها استنام غذاء ومد الناس تستطيع ان تمكث به شهور من غير ما تاكل استنام، تجتر الناقة عندما تجتر بيمدها ربنا سبحانه وتعالى من المخزن بتاع المؤنة وبتاع العام اللي متركب فيه، متركب في مخزن الطعام، واخد بالك؟ واحيانا كان الصحابة سيدنا خالد بن الوليد كان يعمل الابل صهاريج ماء، يخلي الناس صهاريج ماء، صهاريج ماء جنب ما هي طعام هي ايضا صهاريج للجيش. عندما ذهب الى عين التمر اجتاز المسافة بين والعراق ودخل على ارض بلاد الفرس، ارض العراق عندما كان يحكمها دخل لا بعد انتهى من ارض العراق واراد ان يذهب الى الشام، عندما اراد ان يذهب الى بصرى فجمع انت اللي معاهم عايز واحد خبير صحراء بيت، فيتقدم له واحد قال انا عايز ادخل بصرى من طريق غير مطروق، ادخل على الروم واكبس عليهم من طريق ما هو متوقعوش انها جي منها، طبعا التانيين لما يعملوا الدفاعات بتاعتهم بيعملوها من الطرق على قوة الطرق المثال يجي منها، لكن مش هيجوا للأماكن الهولة والأماكن الصعبة والعويصة هيضيعوا جيشهم فيها. قال أنا عايز أطب عليهم من أكن لا ترون أن أدخلوا عن منها. فقال لي بس مفازة لك فيها ما فاش مي تمشي مسافة كذا. قال مدبر الماء فجاب الإبل فأعطشها ثم أوردها الماء على بعدها وتضلعنا الماء وامتلأت ثم أوقها حتى لا تكتر أوك أفوها، يعني جالي أفواه الإبل وربها واخد بالك شوف، فكانت لا تكتر فالماء فيه يظل صافيا لا يختل أبوالها ولا يختل بأرواثها ولا يختلط به يظل كده هي مربوطة. فكلما أرادوا أن يأكلوا نحر ينحرها فيأخذ لحمها ويشربون الماء فيخرج الماء عذبا بارا من جوفها من أجوفها. ووصلوا إلى أن وصلوا إلى بصرة من عتمر إلى وصلوا إلى بصرة ولم يحصل فيهم مجاعة ولم يحصل فيهم شيء من العظام من الجوع ولا من الحاجة إلى آخر المثاب. وهو كان معد لهذا عدته من عدد من الإبل كافي للطعم وللشراب. هكذا كانوا يعني ربنا بيلهمهم دبروا وكان استخدموا الله الذي أعطاها لهم أحسن استخدام بحيث أنها تبقى وكل المقاصد وبكل الأراض من الصهاريج الحية. الصهاريج كنت نسمينا الصهاريج الحية في كتاب لي عن خالد موليد، فخالد والصهاريج الحية هي صهاريج. مهم أن هذه الإبل مع غذاؤها ومعها غذاؤها أيضا تمكن وتكون من الشجر وترد الماء وتشرب هكذا ليس ولا يستطيع الذئب يأتي على ناقة عشان يفترسها، ما يجيش للناقة زي الغوم وهي يمكن أن تعقره لما تيجي لها تعقره يمكن تعقره الذئب. وكانت الجواميس بتقاوم الجواميس قرونها بتقاوم الأسد بتقاوم النمر وأحيانا الثور يفجر بطن الأسد ويقتله، فما بالك بدا كانت ألا مسألة ذئب ولا مسألة ضبع ولا مسألة حيوان صغير جنب الوحوش كاترة. إذا كانت هذه الحيوانات تقاوم هذه الكاترة الكبيرة فكيف ذئاب ضباع فهي لك تقاوم فلا يأكلها الذئاب أداب بالنسبة لك. فالرسول عليه السلام غضبه من أن الذي يتطعل الإجابة كأنما ينتظر من الرسول أن يقول اسقها وخذها إلى دارك فغضب واخد بالك حتى لا يتسرب مثل هذا الوهم إلى أحد واطمع في ماء أموال الناس. قال هي اعرف الوكاء او قال وعاءها وعطافها ثم اعرفها سنة عرب دي النصاب بتاع التعريف بأشياء لها تبتمر يعني ما كان في حدود ما يقام فيه الحد ما يقام فيه الحد حد سرقة يعني لو واحد خد حاجة وسرقها ايه ربع دينار ربع دينار يعني لازم تكون في حدود من ربع دينار قاعدا يبقى دي يعرف بها سنة واخد بالك ما لم تكن من الاشياء التي تفسد بمضي المدة اذا كانت تفسد بمضي المدة فعليه ان يعرف بها الوقت الكافي. واذا وجدت في الصحراء فهيعرف بها مين هكلم روحه كلم نفسه اذا وجدها في الصحراء ياخذها واخد بالك ياخذها ويستمتع بها. فاذا ظهر صاحبها في يوم من الايام اذا ظهر صاحبها يبقى في هذه الحالة هو مدين له ويصطلح معاه على الطريقة التي يوفي بها قيمتها. هي بعينها أمانة عنده ما دام يريد التعريف بها أو يجب عليه أن يعرف بها سنة يبقى ده إيه ده يعرف بها سنة تبقى هي بأمانة أمانة بعينها. وجد محفظة المحفظة دي فيها 10,000 ريال العشر تلاف ريال كلهم 500 صاحبها له مصلحة في أن 10,000 ريال دول يكونوا إيه يكونوا 20 ورقة واخد بالك عايزهم 20 ورقة مش عايزهم هو 100 ورقة ولا 1,000 ورقة لا هو عايزهم 20 ورقة ومعاملهم 500 وحافظهم في المحفظة وجت المحفظة وقعت وانت لقيتهم ويجي واحد يقول لك معك 500 خد ادي ايه ادي مئات اهي ادي مثلا 2,000-3,000 كده وخد ادهم ل 500 اذا انت خدت الورق ال 500 ده واعطيته للطالب اللي طالب منك وتحط مطرحهم ما القيمة هي ايه انتقلت من امين الى ضامن لو سرقت هذه المحفظة عليك قيمتها، عليك لو سرقت منك عليك قيمتها، واخد بالك ليه؟ لانك عبثت بها، غيرت وبدلت، فكيت وجمدت وعملت، هي بعينها بعينها امانة عندك الى ان يظهر ربها فتعطيها له. اما اذا تصرفت فيها وجمدت وغيرت وبدلت بقيت ايه؟ بقيت ضامن. اذا سرقت منك عليك ان ترد قيمتها لصاحبها، لكن لما انت تحافظ عليها وما تجربش عليها وتفضل مكفولة كده لحد ما يظهر صاحبها، لو فرض انك حرزتها في حرز مثلها وجاء من هتك الحرز وسرقها، لا ضمان عليك لانك امين، لا ضمان عليك من هتك لك الحرز. لكن اذا انت تصرفت فيها وجمدت بعرفت ده وعرفت ده وعرفت ده الفلوس اللي فيها كام وصفاتها ايه وشكلها ايه، يبقى لو في الحالة دي لما يجي واحد يعرف الحرز فين وانت حطيتها فين ويروح على الحرز ويهتكه ويروح سارق المحفظة، يبقى عليك الضمان لانك انت الذي هديت هذا اللص الى مكانها وعرفته بها وجعلته يده تصل اليه، واخد بالك؟ هذه عرف بها سنة، بعد السنة ايه اللي عليك؟ بعد السنة استمتع بها. الرسول بيقول استمتع بها، يعني ان كانت ثياب البس استمتع بها، ان كانت ثياب البس يعني ان كانت شيء يتزين حلي مما يتزين به النساء اعطيها الانسان يتحلين بها، استمتع بها. اذا كان نقود مثلا استمتع بها، والله هات بها كماليات فرفش بها العيال ووسع بها، قال استمتع بها. شوف كلمة استمتع بها يعني ايه؟ يعني اتصرف فيها كما تشاء. فاذا جاء ربها بعد ذلك اديها له. برضو لو جه بعد 10 سنين واحد قال ايه؟ والله انا في سنة من السنين جيت حجيت هنا وضاعت مني محفظة، وكان المحفظة دي فيها 10,000 جنيه، واخد بالك؟ وبعدين قالوا لي فضلت اسأل لحد ما قالوا لي فلان الفلاني في المكان الفلاني وجدها، سنتها كان هو اللي وجدها وقعد يسأل عليها وعرب بيها، وبعدين محدش جاء خدها فهو عنده. يا فلان تذكر ان هذا المبلغ انت وجدته سنة كذا من 10 سنين؟ فيقول لك نعم اذكره، ومن حقي ان استمتع به بعد عام، هكذا امرنا رسول الله، فانا استمتعت بها. ماذا تريد؟ عايز تصطلح معايا تاخد كل شهر مثلا 5 جنيه، تاخد كل شهر 10 مثلا، تتفق معايا تاخد كل شهر 100؟ والله اذا كان انت غني وربنا سبحانه وتعالى امدك بالمال والمدد وعطتها له 10,000 جنيه مرة واحدة قلت له خذ ادعي لي بخير وادي 10,000 جنيه، يبقى كويس. واذا عايز تصطلح معاه و10,000 جنيه مش جاهزة معاك، تصطلح معاه على انه ده دين عليك، فان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة، وتبقى تسدده بالطريقة التي يرضى بها، لانه دلوقتي لو خد منك جنيه واحد يبقى زي ما يكون لقاه في الارض، يعني جنيه واحد مكسب، فاي حاجة ياخدها مكسب له. يبقى في هذه الحالة يصطلح معك على ما تستطيع اداءه له، واخد بالك؟ ترسله له بطريق البريد، تحوله له على ما على بيته على عنوانه، يعني انت حر معاه. يبقى في هذه الحالة انت استمتعت بما وجدته من لقطة متعة حلال، وهذا ايضا وسيلة من وسائل التملك، التملك اللقطة.